أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
بداية يمكن أن تدفع كل اعتراض بقولك لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني هذه القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح على إطلاقها؟ الأصل أن الإنسان عندما يصطلح ينبغي عليه أن يصطلح اصطلاحا لا يخل بقواعد أهل الفن المستقرة. يعني إذا أردت مثلا أن تجمع جملة من أحاديث الأحكام فتنتقيها فتصطلح مع نفسك اصطلاحا خاصا، تقول ما اتفق عليه الشيخان أقول متفق عليه أو أخرج إلى غير ذلك، وما أخرجه كما صنع الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في ليل الأوطار يقول وما أخرجه الأربعة أعني بهم أبا داود والنسائي والترمذي وأحمد، يقول أخرجه الأربعة. إن لم تكن واعيا للصلاحية ظننت إن الأربعة على حسب مصطلح أهل الفن هم أصحاب السنن الأربعة، فيقع إشكال. يقول وإذا قلت مثلا الستة إذا اصطلحت مع نفسك فأنت تعني الشيخين أو تعني الصحيحين وتعني النسائية وأبا داود، تعني النسائية وأبا داود والترمذي ومالك في الموطأ، فحقيقة أنه لا مشحة في الاصطلاح، ولكن ينبغي أن لا يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحا يؤدي إلى إخلال بقواعد العلم والفن المستقر. هو سار مع نفسه الإمام البغوي رحمة الله عليه على اصطلاح خاص يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحاديم بقوله الصحيح، وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن، يرمز إلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن، وهذا لا يستقيم مع الاصطلاح العام، لأن المحدثين قرروا أن السنن الأربعة فيها الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع. فإذا كان كل ما في السنن الأربعة حسن بهذا الإطلاق فهذا أمر مهم جدا، ونبه على ذلك ابن الصلاح والنووي رحمة الله عليهما. فينبغي على قارئ المصابيح أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب، عندما يقول صحيح يعني ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، وعندما يقول حسن يقصد ما أخرجه الأربعة في سننهم رحمة الله عليهم، ولا يعني المصطلح المستقر عند العلماء الحديث الحسن الذي رواه العدل الذي خف ضبطه متصل الإسناد من غير ما شذوذ ولا علة، هذا ما استقر عليه العمل، هو لا يعني ذلك، وإنما قد يكون الحديث الذي يقول عنه حديث حسن لأنه لمجرد أنه في السنن الأربعة قد يكون موضوعا ويقول حديث حسن. من مضمنات الحديث الحسن جامع الترمذي، والترمذي كما هو معروف رحمة الله عليه هو أول من شهر هذا الأمر، ولكن وجد هذا الإطلاق عند من هو أقدم من الترمذي عند شيخه البخاري رحمة الله عليه، وهو شيخ الإمام الترمذي رحمهما الله، بل وجد عند شيخ البخاري علي بن المديني رحمة الله عليه، بل وجد عند الشافعي، بل وجد في كلام من هو أقدم من الشافعي، من هو أقدم من الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. تقسيم العلماء الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف صنف فيه مصنفا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، وتكلم فيه عن الإطلاق اللغوي، عن الإطلاق اللغوي وتتبعه تاريخيا تتبعا حسنا فليراجعه من شاء. جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي أصل في معرفة الحسن، أصل في معرفة الحسن، والترمذي هو أول من شهره وأكثر من ذكره، لكن ينبغي التنبه إلى أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن صحيح، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة، ولا تجد أعلى كعبا وأنعم عينا من النسخة التي حققها العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. كذلك سنن أبي داود، لأنه ذكر هو نفسه في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر في سننه الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، يقول وما فيه وهن شديد بينته، وما لم يذكر فيه وما لم يذكر فيه شيئا، يعني الحديث الذي لا يذكر فيه شيئا فهو صالح. فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود. سنن الدار قطني فيه كثير من الأحاديث الحسن، هذه مظنات الحديث الحسن. مثال للحديث الحسن لذاته، أخرج الإمام ابن ماجة في سننه قال حدثنا محمد بن ثعلبة ابن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع، من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع، من يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع. حتى ينزع يعني حتى يترك ذلك بالتوبة، حتى يترك الإعانة على الظلم والمشاركة فيه بالتوبة إلى الله رب العالمين. هذا حديث حسن، ما تفصيل ذلك؟ سنده متصل، كل راو من المذكورين سمعه من شيخه مباشرة، فهنا اتصال الإسناد وهذا هو الشرط الأول. رواته كلهم عدول، فأما العدالة فمتوفرة وأما الضبط ففي أحدهم شيء. كلهم عدول وكلهم ضابطون إلا مطر الوراق، فإن فيه كلاما من جهة ضبطه، من جهة ضبطه لا من جهة عدالته. وأما الراوي إذا كان متهما بالكذب أو بالفسق أو هذه الأشياء التي تخل بالعدالة فإنه لا تزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا. يعني عندما يكون لديك حديث ضعيف، ضعيف لأن في إسناده راويا قد اتهم بفسق، فبحثت أنت عن شاهد فوجدت شاهدا لراوي اتهم بالكذب، فبحثت عن متابع فوجدت متابعا لراوي قد ثبت عليه الكذب، هل هذا يتقوى بكثرة الطرق أم يضعف؟ يضعف. وأما إذا كان الحديث ضعيفا في إسناده هذا الحديث راو فيه شيء من قبل حفظه، فوجدت الحديث من طريق آخر برواية راو ولو كان الراوي الثاني فيه شيء من قبل حفظه وثالث فيه شيء من قبل حفظه، فإن كثرة الطرق تدل على أن المخرج في الحقيقة كان واردا، وحينئذ يتقوى بكثرة الطرق. سنده متصل، هذا هو الشرط الأول. رجاله عدول في أحدهم خفة ضبط، هذان شرطان. فأما أنهم عدول كلهم فذلك، وأما أنهم ضابطون فإنهم كذلك، إلا مطرا الوراق فإن فيه كلاما من جهة ضبطه. هذه أحواله. محمد ابن ثعلبة ابن سواء شيخ ابن ماجه صدوق، عمه محمد ابن سواء أحد الثقات المعروفين، حسين المعلم ثقة مشهور، مطر الوراق قال ابن معين صالح، وقال أبو زرع صالح، وقال العجلي صدوق، وقال البزار ليس به بأس، وقال الساجي صدوق، وقال ابن سعد فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة، فهو ضعف نسبي، ضعيف في عطاء خاصة، ضعيف في عطاء خاصة لعلة أو لغير علة، هو ضعيف في عطاء خاصة لعلة، مثل ما أطارت الريح صحف هشيم فيما كتبه عن الزهري فصار ضعيفا فيه ضعفا نسبيا، ضعفا نسبيا لا ضعفا مطلقا، وضعيف في عطاء خاصة. فإذا يقول العلماء مع هذا الاختلاف، عندما يقول أبو حاتم ضعيف، وعندما يقول ابن سعد فيه ضعف في الحديث، وعندما يقول أحمد ويحيى رحمهما الله ضعيف في عطاء خاصة، إذا في حفظه شيء وفيه مقال، فهذا الذي ينزل بهذا الحديث عن درجة الصحة، لأن نافعا الذي يروي عنه ثقة ثبت فقيه، وابن عمر صحابي جليل رضي الله عنهم جميعا، والحديث لم يعارضه ما هو أقوى منه فانتفى الشذوذ، وليس فيه علة قادحة فانتفت العلة، فتوفرت الشروط على هذا النحو: اتصال الإسناد وعدالة الرواة وخطة الضبط عند واحد منهم هو مطر الوراق، ثم انعدام الشذوذ وانعدام العلة، فصار الحديث حسنا لذاته، لأن رجاله عدول ضابطون إلا مطرا للوراق، فإنه صدوق في غير عطاء، يعني في غير عطاء خاصة. وهذه الرواية ليست منها، هذه الرواية ليست من روايته عن عطاء، فإن شيخه في هذا الحديث نافع. ولذلك قال الذهبي في ميزان رحمه الله بعد حكاية أقوال العلماء في مطر: فمطر من رجال مسلم حسن الحديث. مطر الوراق هذا من رجال مسلم وهو حسن الحديث، فهل يخرج له مسلم استقلالا، أم يخرج له مسلم في المتابعات والشواهد، أم أن أصل الباب يكون مرويا عن طريق غيره ثم يأتي بعد ذلك مسلم رحمه الله بحديثه؟ هذه صنعة مسلم وهذا شرطه. فنزل الحديث من الصحة إلى الحسن من أجل مطر للوراق لما ثبت من ضعفه في حديث عطاء خاصة، يعني في حفظه كلام، أي أنه خف ضبطه في بعض مروياته لا في كل مروياته، وإلا كان ضعيفا جملة واحدة، فلما كان خفيف الضبط على هذا النحو لأنه عنده هذا الاختلال في رواياته ومروياته عن عطاء خاصة، فكان في حفظه شيء فخف ضبطه لذلك، لأن الحديث الحسن ينبغي أن يكون الراوي فيه عدلا وإن خف ضبطه، وإن خف ضبطه، فلا يشترط فيه إلا خفة الضبط، هذه خفة الضبط، أما أن يكون نازلا عن ذلك شديد التدني في مرحلة أو في مسألة الضبط، فإنه حينئذ لا يكون حسن الحديث. فلكي يكون حسن الحديث ينبغي أن يكون خفيفا في ضعف الضبط فيه مقاط، وهنا لحقه هذا الاختلال في رواياته ومروياته عن عطاء خاصة. من شروط الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، فإن خف الضبط صار الحديث حسنا. وإذا فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حديث حسن لذاته، والعلة في ذلك أن مطر من وراق أحد رواته روى عن نافع لا عن عطاء، لأنه لو روى عن عطاء ما كان خفيف الضبط، لو روى عن عطاء ما كان خفيف الضبط لكان شديد الضعف فيها، لأنه ضعيف في عطاء خاص، وهذا من غير طريق عطاء، ولكن ما زال يلحقه ظل ضعفه في عطاء، فينزل عن تمام الضبط إلى الخفة فيه رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين. هذا الحديث الحسن لذاته إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه اعتضد به فصار صحيحا لغيره، لأن الصحة لم تأتي من ذات الإسناد فيقال صحيح لذاته كالصحيح لذاته، ولكن هو حسن قوى هذا الحسن مثله أو ما هو أقوى منه، فرفع هذا الحسن من مرتبة الحسن للذات إلى مرتبة الصحة للغير، لأن الصحة هنا طرأت عليه لا من ذاته وإنما من غيره، ولذلك سمي صحيحا لغيره وليس صحيحا لذاته، لأن الصحة إنما جاءت لا من ذاته وإنما من انضمام غيره إليه، من انضمام غيره إليه. قال الحافظ رحمه الله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. وهذا هو الذي معنى فيما أشار إليه الحافظ ابن حجر في النخبة، قال: وبكثرة طرقه يصحح. وقال في النزهة في شرحها: وبكثرة طرقه يصحح، يعني وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن الصورة المجموعة لها قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. راوي الحديث الحسن قصر في الضبط عن ضبط راوي الصحيح، فإذا ما وجدت هذه الروايات مجتمعة فإن لاجتماعها قوة تجبر هذا الضعف الذي يلحق الراوي والذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد وحسن لذاته وحسن لذاته أو عضده وآزره ما هو أقوى منه كصحيح مثلا يشهد له فإنه يرتقي حينئذ إذا ما تعدد يعني كثرت طرقه إلى رتبة الصحيح لغيره إلى رتبة الصحة. ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد يعني تطلق عليه إذا تعدد من بعد تفرده وحسن لذاته منفردا لو تفرد حسن لذاته لو تفرد وحسن لذاته متفردا. وأما عندما تأتي طرق أخرى وتتعدد فإنه يرتقي من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره فهو أعلى مرتبة أي الصحيح لغيره من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. مثاله حديث محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وإذا المبحوث فيه ليست هي رواية الصحيحين، رواية الصحيحين أتت من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والتي معنا هي رواية الترمذي وهي التي فيها البحث، وهذه من رواية محمد بن عمرو بن أبي محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فإذا رأيت الحديث يقول لك هذا حديث صحيح الرواية تقول كيف هذا حديث متفق على صحته، لأنك تنظر للمتن ولا تنظر للإسناد، والبحث هنا في الإسناد لا في المتن، والطريق التي تبحث هنا ليست هي طريق الشيخين وإنما هي طريق الترمذي. فتجد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، تقول هذا متفق على صحته، هذا في الصحيحين، فكيف يقال فيه أنه صحيح لغيره يعني كان حسنا لذاته ثم ارتقى وغير ذلك؟ البحث كما مر، البحث ها هنا إنما هو في ماذا؟ في رواية الترمذي. فيقول ابن الصلاح محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، ولكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. الذين الرواة الذين اختلف فيهم ما بين التصحيح وعدمه هؤلاء في المرتبة الثانية من مرتبتي الحديث الحسن على حسب تقسيم الإمام الذهبي كما مر ذكره. المرتبة العليا فهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى غير ذلك، فهذه في المرتبة العليا من الحديث الحسن. وأما ما دونها فما اختلف العلماء في بعض رواته على هذا النحو، بعضهم يوثقه لصدقه وجلالته، وبعضهم يضعفه من جهة سوء حفظه، فهو حسن الحديث. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر أزال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه. وإذا فرواية الترمذي يقال لها إنها صحيحة لغيرها لأنها أتى لها ما يقويها من رواية الشيخين وغيرهما، رواية الشيخين وغيرهما. وما كنا نخشاه على محمد بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة، ما كنا نخشاه على هذا الراوي من جهة سوء الحفظ زال لورود الحديث من طريق أخرى ينجبر بها هذا النقص اليسير، فصح الإسناد والتحق بدرجة الصحيح كما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه. الحسن لغيره. الحديث الضعيف إذا كان في إسناده راو يضعف لا بسبب الفسق ولا الكذب، وإنما يؤتى من قبل حفظه أو من قبل انقطاع في سنده، أو من قبل جهالة في أحد رجاله، ثم جاءه عاضد يزيل ذلك ويرفعه، ارتقى مما هو فيه من الضعف إلى درجة الحسن لغيره. فالحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسخ الراوي أو كذبه، وهذا مهم جدا هذا القيد. وعلينا أن نعلم أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وفي أسانيد الطرق المتعددة أو في طريق في هذا الحديث نفسه راو قد اتهم بالكذب أو ثبت عليه أو اتهم بالفسق أو ثبت عليه، لأن فارقا هنالك يقوم بين أن يتهم بالكذب وأن يكون كاذبا في نفس الأمر، يعني أن يثبت عليه الكذب وأن يتهم به، هاتان مرتبتان، وأن يتهم بالفسق وأن يثبت عليه، هاتان أيضا مرتبتان، وأن يبدع وأن تثبت بدعته، هاتان مرتبتان، وأن يكفر وأن يثبت كفره، هاتان مرتبتان. فإذا كان في الإسناد راوي قد اتهم بالكذب أو اتهم بالفسق أو بالبدعة المكفرة، فإن كثرة الطرق لا تزيد الحديث إلا ضعفا. فالحديث يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، وأن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء الحفظ أو جهالة الراوي أو انقطاع في الإسناد هذان شرطان لكي يرتقي بهما الحديث من رتبة الضعف إلى رتبة الحسن لغيره، لا يرتقي إلا بهذين الأمرين، أن يأتي الحديث من طريق آخر أو أكثر على أن يكون الطريق الآخر مثل الأول أو أقوى منه، وأن يكون سبب ضعف الحديث لا كذب الراوي ولا فسقه، وإنما أن يكون الضعف لحقه بسبب سوء الحفظ أو انقطاع في الإسناد أو جهالة في أحد الرجال. الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته، وهذا ينفعنا عند التعارض. فإذا تعارضت هذه الأحاديث المقبولة بأقسامها الأربعة فينبغي حينئذ أن يقدم الأقوى منها على ما هو أضعف منه. وأما حكم الحديث الحسن لغيره فهو مقبول يحتج به، حديث مقبول يحتج به. مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزودت على نعلين، مهرها نعلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجاز. هذا حديث ضعيف ولا يثبت وليس كما مثل به الشيء، فهذا لا يستقيم، هذا ليس بمثال، لا يجوز أن يكون هذا المثال في هذا الموضوع، إذ الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف في نفسه، لم يرتقي أبدا إلى مرتبة الحسن لغيره، هو ضعيف أصلا وفصلا. الحديث ضعيف عاصم ضعيف لا من قبل حفظه بل هو منكر، فأين الشرط الثاني لكي يمكن أن يجبر النقص الذي فيه وهو أصلا منكر الحديث؟ والأصل أن يكون أتي من قبل سوء الحفظ مثلا أو انقطاع في الإسناد أو جهالة في أحد الرواة، وأما أن يكون منكر الحديث فحينئذ يخرج عن حد الاستدلال والاستشهاد به، فهو منكر الحديث كما قال البخاري في الضعفاء، في الضعفاء الصغير لما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه، ذكر عاصم بن عبيد الله قال هو منكر الحديث، وأنت تعلم أن قول البخاري رحمة الله عليه وكان لطيف العبارة في الجرح، فلم يكن يقول هو كذاب ولا غير ذلك، وإنما إذا أراد أن يدلل على كذب الراوي قال منكر الحديث، قال منكر، فهو إذن يعني أنه كذاب. فإذن البخاري رحمة الله عليه يقول عنه إنه لا تحل الرواية عنه، منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، فكيف ينجبر مثل هذا حتى يصير حديثه الضعيف حسنا لغيره؟ وأيضا أعل هذا الحديث بالنكارة الإمام أبو حاتم رحمة الله عليه في العلل، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل، فلا يصلح هذا شاهدا ولا مثالا هاهنا. فما المثال؟ مثال الحديث الحسن لغيره: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه من رواية عثمان رضي الله عنه، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والطيالسي كلهم من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان مرفوعا، وهو حديث صحيح. الذي معنا نحن ها هنا هو رواية ابن ماجه، نحن نبحث في رواية ابن ماجه: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواية عثمان من طريق عثمان بن عفان، هذه ليست التي نبحثها هنا، فهذه في البخاري رحمة الله عليه. وأما التي معنا فهي ما رواها وأخرجها الإمام ابن ماجه في سننه من طريق مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه. قال ابن ماجه: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة المقرئ عن مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ، فأقعدني مقعدي هذا أقرئ، يقرئ القرآن. ما العلة هاهنا؟ هذا إسناد ضعيف، والعلة فيه ضعف الحارث بن نبهان، ضعف الحارث بن نبهان شيخ ابن ماجه أزهر ابن مروان، والذي يروي عن عاصم ابن بهدلة رحمة الله عليه. إذن هذه الرواية عند ابن ماجه ضعيفة. لماذا؟ لأن الحارث بن نبهان ضعيف. ولكن هذه الرواية أخرجها أيضا الدارمي من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق قال: حدثنا النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أيضا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن بن إسحاق. الدارمي يروي عن شيخه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف، فرواية الدارمي ضعيفة أيضا، ورواية ابن ماجه ضعيفة. رواية ابن ماجه ضعيفة لضعف الحارث ابن نبهان، ورواية الدارمي أيضا ضعيفة لضعف عبد الرحمن بن إسحاق. ورواه الطبراني في الصغير من طريق محمد بن سنان القزاز قال: حدثنا معاذ بن عوذ الله القرشي قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس به. هذا أيضا ضعيف، لأن معاذ ابن عوذ الله مجهول، لا يدرى من هو معاذ ابن عوذ الله، هذا لا يدرى من يكون. والراوي عنه محمد بن سنان ضعيف وقد وثق، ففيه مقال. محمد بن سنان يروي رواية الطبراني في الصغير، يروي محمد بن سنان القزاز عن معاذ ابن عوذ الله القرشي. معاذ ابن عوذ الله مجهول، لا يدرى من هو، ومحمد بن سنان القزاز فيه ضعف وقد وثق، ضعيف وقد وثق، ففيه خلاف. الحديث بهذه الشواهد يرتقي لدرجة الحسن لغيره، لأن الضعف في هذه الأسانيد من سوء حفظ بعض الرواة وجهالة أحدهم، وليس فيهم كذاب أو متروك. هذا هو المثال: خيركم أو خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما المثال المضروب عندك فلا يصح أن يكون مثالا هاهنا، لأنه ضعيف ولا يرتقي أبدا إلى درجة الحسن لغيره، لأن عاصم بن عبيد الله قال فيه الإمام البخاري: منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. ومعلوم أن في اصطلاح الإمام البخاري عندما يطلق ذلك على الرواة أنه يريد الكذب، ولذلك قال: لا تحل الرواية عنه. وأعل الحديث أيضا بالنكارة، بأن هذا الرجل أو هذا الراوي منكر الحديث، أعله أبو حاتم في العلل رحمة الله عليه. الخبر هو خبر آحاد وخبر متواتر، وخبر الآحاد في التوثق والثبوت إذا كان صحيحا فهو درجات، وقد تأتي إليه أمور تزيد في قوته وتعلي من شأن صحته. فمن أقسام المقبول كما هو معلوم الحديث الصحيح لذاته، ثم تنزل بعد ذلك المراتب إلى الحسن لغيره، وقد يأتي أمر يحيط ويلحق بالحديث المقبول فيزداد به قوة ويلقى به مزيد قبول. هذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الخالية من تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها، هي تلك القرائن التي تحف بالخبر المقبول فيزداد بها قوة ويلقى بها قبولا عاما. من أنواع ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد المتواتر، لأننا لا نبحث هنا في المتواتر، لأن المتواتر لا يحتاج إلى قرائن تحتف به من أجل أن يزداد بها قوة، لأنه في أعلى درجات الثبوت، ولكن الكلام هاهنا فيما صح وثبت من الحديث حديث الآحاد. ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما محتف بقرائن تجعل ذلك الحديث المتفق على صحته أعلى درجة وأعلى كعبا، ونلقى ذلك ونلحظه ونأخذ به عند التعارض. والشأن أنه قد حفت به قرائن، وهذه القرائن أن للشيخين جلالة في هذا الشأن، وأنهما قد تقدم الأمة في التمييز بين الصحيح وغيره، وأن العلماء والأمة قد تلقت هذا الذي أخرجاه في صحيحيهما تلقيا عاما، والعلماء تلقوا ذلك بالقبول. وهذا فيه ما فيه من تدعيم وتثبيت وتوثيق واحتفاف ما أخرجاه في صحيحيهما بهذه الدلائل والقرائن التي تزيد ما أخرجاه قوة وشدة. وأيضا الحديث المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل فإنه يتقوى، وتكون هذه الروايات وتلك الطرق قرائن تحف بهذا الخبر المشهور فيزداد بتلك القرائن قوة ويزداد بها ثبوتا. وقلنا إن الخبر المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فإذا جاءت الطرق وكثرت وكانت هذه الطرق سالمة من ضعف الرواة وسالمة من العلل فإنه بكثرة الطرق يزداد قوة. وكذلك إذا وجد عندنا أمر معنوي وهو الذي لاحظه الإمام ابن حجر رحمة الله عليه عندما كان يناقش العدد الذي يشترط من في الحديث حتى يكون متواترا، فهنا أيضا أمر معنوي، الخبر الذي يتسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، لا المسلسل على حسب الاصطلاح، المسلسل على حسب الاصطلاح قد يتسلسل زمانا أو مكانا، فأن يروى الحديث في عرفات مثلا فكل شيء يؤديه إلى تلميذه في عرفات، فكل ما أدي الحديث بعد يقول حدثني فلان على صعيد عرفات قال حدثنا فلان على صعيد عرفات حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه يشبك يديه قال وشبك بين يديه، فلما حدث الصحابي بذلك فحدث به شبك بين يديه، فجاء التابعي فشبك بين يديه، أو أن يحدث به في يوم العيد أو في ليلة العيد، هذا مسلسل اصطلاحي، وإنما التسلسل هنا تسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، ويرويه الشافعي عن الإمام مالك، ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي، ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك. هذا أرجح، يعني الخبر المقبول من أخبار الآحاد المحتف بالقرائن أرجح مما ليس كذلك، وهذا نحتاجه عند التعارض. فإذا تعارض خبر محتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة غير المحتفة بالقرائن قدم الخبر المحتف بالقرائن على غيره. الحديث ينقسم باعتبار القبول والرد قسمين كبيرين، مقبول ومردود. فأما المقبول فهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. وهذا القسم المقبول من حيث وباعتبار العمل وعدمه ينقسم قسمين كبيرين، مقبول يعمل به ومقبول لا يعمل به، مقبول يعمل به ومقبول لا يعمل به. مقبول يعمل به المحكم والناسخ، مقبول لا يعمل به مختلف الحديث المنسوخ. فهو مقبول قد يكون في أعلى درجات الصحة ولكنه لا يعمل به. فالتقسيم ها هنا للمقبول باعتبار العمل وعدمه، مقبول فرغنا منه، ولكن مع قبوله يعمل به أو لا يعمل به، يعمل به فهو حديث محكم، لا يعمل به لا يعمل به فهو مختلف الحديث، إلا أن يتم نوع من أنواع التوفيق. ولكن إن رجحنا فأخذنا ولم يتساقط الخبران، ومعلوم أننا نصير إلى الترجيح حتى لا يتساقط الخبران، لأن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. عندما يتعارض خبران ظاهرا وهما مقبولان نصير إلى جملة أمور، ولكن قد لا يعمل بالنص مع قبوله وثبوته وصحته. وكذلك إذا كان الحديث منسوخا فإنه لا يعمل به، وأما الناسخ فهو معمول به. القسم الأول من هذين القسمين الكبيرين، المحكم ومختلف الحديث. المحكم اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن، وأما اصطلاحا فهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. الحديث المقبول، الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله هو الحديث المحكم. والمقبول إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. في هذه الأمور الأربعة، فإذا كان الحديث مقبولا من أحد هذه الأقسام وسلم من المعارضة من مثله لا مما هو أضعف منه، لأن لو عارض المقبول ما هو مردود لا يلتفت إلى المردود. لو عارض المقبول ما ليس كمثله لا يلتفت إلى هذا الذي عارض، وإنما يصار إلى الثابت المقبول. أكثر الأحاديث من هذا القسم، أكثر الأحاديث من المحكم الذي سلم من المعارضة، والأحاديث المتعارضة المختلفة قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث. مختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. أن يأتي لنا حديثان متضادان في المعنى ظاهرا لا في حقيقة الأمر، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، فيعملان معا أو يعمل أحدهما، ويعملان معا أو يعمل أحدهما. وإذا أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق العالم بينهما أو يرجح أحدهما. فأما اللغة فالمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق، ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى، يعني يتضادان في المعنى. وأما في الاصطلاح فلو نظرت إلى تعريف المحكم تستطيع أن تستخلص تعريف المختلف. المحكم الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله، وأما هنا فالحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، مع إمكان الجمع بينهما. لما ورد في التعريف مع إمكان الجمع بينهما؟ لأن في المنسوخ والناسخ لا يمكن الجمع بينهما، فإذا كان لا يمكن الجمع بينهما ولم يحترز في التعريف بهذا مع إمكان الجمع بينهما، دخل الناسخ والمنسوخ في تعريف المختلف، وهذا لا يكون عند التعريف. الحديث الصحيح أو الحسن يجيء آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا، وأما أولو العلم والفهم الثاقب فإنهم يجمعون بين مدلولي الحديثين بشكل مقبول. ما الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث؟ مختلف الحديث ومشكل الحديث. المشكل أعم من المختلف، مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، إن الإشكال يقع في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة. يعني يمكن أن يكون المعنى الظاهري الذي يدل عليه الحديث يتعارض مع الآية، يتعارض مع العقل، يتعارض مع القياس، يتعارض مع الإجماع، فنحتاج إلى بحث من أجل التوفيق، كما نظر الطحاوي عليه الرحمة في مشكل الحديث. فالمشكل لا يشترط فيه أن يعارض مثله، وإنما قد تكون المعارضة معارضة في المعنى. وإذا فالمشكل أعم، المشكل أعم من المختلف، فكل مختلف مشكل على هذا النحو، وليس كل مشكل مختلف، لأن الإشكال يمكن أن يقع من معارضة الحديث للآية، والإشكال قلنا أنه والمعارضة التي تكون عند الاختلاف ينبغي أن يكون الحديث المقبول معارض بمثله، بمثله لا بالعقل ولا بالقياس ولا بالإجماع ولا بنص آية، وإنما يكون معارضا بمثله. فإذا هنالك فارق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث. هل هنالك فارق بين مختلف الحديث والتعارض؟ التعارض هو التناقض الظاهري بين حديثين خفي وجه التوفيق بينهما. هناك تناقض ظاهري بين الحديثين خفي وغمض وجه التوفيق بينهما، هذا هو التعارض الذي عليه العلماء من المحدثين أن مختلف الحديث والتعارض كالألفاظ المترادفة إلى حد كبير. فالتعارض والاختلاف في الحديثين بمعنى، وأما الإشكال فأعم من الاختلاف، ومشكل الحديث أعم من مختلف الحديث. المثال المضروب فيه نظر أيضا، مثال المختلف حديث لا عدوى ولا طيرة الذي أخرجه مسلم، بقية الحديث ولا هامة ولا صفر ولا غول أخرجه مسلم وأحمد عن جابر رضي الله عنه. يقول إنه معارض، يعني هنالك اختلاف بين هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، يقول هو معارض بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد الذي رواه البخاري. حديث البخاري فيه الجملة الأولى التي وردت عند مسلم، يعني عند البخاري وأحمد كذلك، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن المثال المضروب هنا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يقول هذا معارض بقوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كيف يستقيم مع التعريف؟ التعريف هو الحديث المقبول المعارض بمثله، لا في حديث واحد، لا في حديث واحد، لابد من وجود حديثين حتى يقع التعارض، وهذان الحديثان في قوة واحدة ويقع التعارض بينهما ظاهر. هنا حديث واحد، صحيح أن الرواية التي أتى بها هي رواية مسلم،
ولكن هي بنصها بلفظها صدر الحديث الذي فيه ما أتى به معارضة. يعني هو أتى برواية مسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول إلى هنا، ثم جاء بالحديث الذي فيه وفر من المجذوم فرارة من الأسد، قال هذه من رواية البخاري وأنا آخذ الجزء الأول من صحيح البخاري لا من البخاري ولكن من مسلم. كيف؟ هما حديث واحد نفس الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه واقتصر عليه في هذه الرواية، هو بعينه الذي ذكره البخاري في الصحيح لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم، حديث واحد، فكيف يكون معارضا؟ الصواب أن يؤتى بالحديث الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يعارض بحديث أبي هريرة لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. الورود هو الدخول على عين الماء بالإبل أو بالدواب، والصدور هو الخروج عن ذلك. الرجل يكون عنده الحوض عند العين يسقي إبلة الصحاح، فيأتي صاحب الإبل المراض المريضة فيورد إبله على صاحب الإبل الصحاح، فحينئذ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول لا يورد ممرض على مصح، صاحب الإبل المريضة لا يوردها على صاحب الإبل الصحيحة. فهذا أثبت العدوى، والحديث الأول نفاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الحديث الثاني لا يورد ممرض على مصح، لما؟ كأن هذا يثبت العدوى وهذا ينفيها، فوقع الاختلاف ظاهرا فهذا مختلف الحديث. هناك مثال أوضح نذكره قبل أن ننظر في التوفيق أو البحث في هذا المثال المطروح. المثال الأوضح ما رواه مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. عند مسلم نهي عن الاستلقاء على القفا، أن ينام الرجل على ظهره ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا عند مسلم من رواية جابر، وعند البخاري من رواية عبادة ابن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل ويضع إحدى رجليه على الأخرى، ورؤيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هنا مبحث أصولي لا نلتفت إليه، ليس من شأننا هنا، وهو التضارب بين ما يأمر به وما يفعله. فالأصوليون ينظرون في أمثال هذه الدلالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عن الشيء ويفعله، كيف؟ وهل الفعل مقدم على القول أم القول مقدم على الفعل؟ احتمال الخصوصية والبيان وما أشبه أمثال هذه الأشياء. نحن هنا نبحث في هذا الأمر كما ترى بحثا حديثيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رؤية في المسجد كما في صحيح البخاري في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ونهى أن يستلقي الرجل ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. إذن تعارضا، فماذا نصنع؟ يقول الخطابي بيسر يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. فإذا كان الإنسان إذا نام مستلقيا لقفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى يأمن أن تبدو عورته فلا حرج ويجوز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يخشى أن تبدو عورته فالنهي قائم على رأسه. ويقول النووي يحتمل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لبيان الجواز، هذا وجه آخر من وجهي الجمع، أنه فعله لبيان الجواز، فما شرب مرة قائمة لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم، لبيان الجواز. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أنه شرب مرة من قيام، يعني يظل النهي على حاله، ويجوز أن يفعل الإنسان ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان جوازه بفعله، كما شرب مرة قائمة. وتكون السنة ماذا؟ أن تشرب من قيام أم تشرب من قعود؟ تشرب من قيام، هذا لبيان الجواز جائز ولكن لا ثواب. وأما أن تشرب من قعود فالسنة وتتحصل على الأجر. هذا مثال المختلف من الحديث بما هو أوضح. نعود للمثال المضروب، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى كما هو معروف أن يعدي الشيء الشيء بذاته أو لا بذاته، هذا ما سيتبدأ إن شاء الله في أثناء البحث. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا طيرة، يعني التشاؤم، لأنهم كانوا يتطيرون، يخرج الرجل منهم لأمره ولحاله فيمر على طير هنالك فيأخذ حجرا فيهيج الطيرة فتمضي، ينظر إلى يمين أو إلى شمال، فإن مرت إلى يمينه تياما وإن مرت إلى يساره تشاءم فعاد. فكانوا يتطيرون يعني يتشاءمون، والأصل كان بزجر الطير ومراعاة الحال، ثم غلبت من حيث الاستعمال فصار تطيرا يعني تشاؤما. ولا طيرة ولا هامة، ولا هامة بالتخفيف ولا هامة بالتشديد أيضا، ولا هامة ولا هامة، وكأن من شدد ذهب إلى أنها واحدة الهوام واحدة. وكانوا يقولون إنها دابة تكون في البطن، فما يزال الرجل بسببها جائعة، وكأنهم يعنون تلك الدودة الشريطية التي تكون أو تتأذى بسبب أكل لحوم الأبقار إذا كانت حاملة للمرض، ثم ما تزال تزداد وتتمدد وتنقسم في البطن، وما تزال تأكل أكل الآكل حتى يصير جلدا على عظم. أو الهامة هي البومة تنعق على الخرائب بالليل فكانوا يتشاءمون منها. الصفر هو الدود التي ذكرت، الصفر هو الدود، وأما الهامة فهي البومة أو هي روح الميت، يزعمون أنه إذا ما ذهب قتيلا فجعل في قبره فإن روحه أو عظامه أو ما أشبه ما تزال تخرج بليل عند قبره ترفرف حتى يؤخذ بثأره، هذه هي الهامة. وأما الصفر فكانوا يقولون إنه الدودة التي تكون في البطن كالدودة الشريطية، أو دابة على حد تعبيرهم تكون في البطن تجيع الرجل جوعا شديدا، أو قالوا هو شهر صفر، هو شهر صفر بنفسه، لأنهم كانوا على حد فعل النسأة كانوا يجعلون في صفر حرمة ويجعلون في المحرم إباحة، فهذه أمور في هذا الأمر ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، فيقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. والغول جنس من الشياطين يتغول يعني يتلون ويتشكل بليل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا غول، وليس هذا الجنس الذي يتراءى للناس تتغول تغولا تتلون تلونا تتشكل تشكلا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، لا شيء من ذلك، يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عندنا حديثا فر من المجذوم فرارك من الأسد أثبت العدوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، لأن الأول ينفي العدوى، لا عدوى ينفي جنسها والثاني يثبتها، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ حديثان مقبولان صحيحان ثابتان تعارضا ظاهرا مع إمكان الجمع بينهما، فهما من مختلف الحديث، كيف يجمع؟ الجمع الذي صار إليه العلماء للتخفيف والتهوين نذكره أولا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العدوى منفية ومثبتة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعدي شيء شيئا، هكذا بإطلاق، لا يعدي شيء شيئا. لما قال له الرجل الأعرابي وهو عنده بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترضا: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى معروف، والصفر إما شهر صفر الذي كانوا يؤخرون فيه مع النسأة ويقدمون مع المحرم، أو هو تلك الدابة أو الدودة التي تكون في البطن. ولا هامة، وهامة إما روح الميت أو عظامه التي تتراءى بليل عند قبره حتى يؤخذ بثأره، أو هي البومة التي يتشائمون منها. كل ذلك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، كأنها الظباء جمع ظبي، يعني في حسنها وحلاوة منظرها، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أرشق بيان وأخصره وأجمله وأكمله: فمن أعدى الأول؟ يقول: يا رسول الله، تقول لا عدوى، وأنا عندي الإبل تكون كالظباء في الرمل، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، فكيف لا عدوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني تعال نتسلسل، بعيرك أجربها، وبعير أجربه، وبعير أجرب الذي أجربه، فما نزال نتسلسل في سلالات الإبل فيما هو سحيق من التاريخ ممتد، حتى نعود إلى أول بعير أصيب بالجرب على ظهر الأرض. فمن أجربه؟ فمن أعدى الأول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ طبعا لا كلام، لأن الإجابة هنا تخرج من المخالف، من السائل نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نفى كان يبين أن الله تبارك وتعالى ابتدأ المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول، وهو الفعال لما يريد. الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، والذي وقع على الثاني من أمر المرض هو كمثل الذي وقع على الأول من أمر المرض، فلما أمر بالفرار من المجذوم؟ قالوا: من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالط المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله رب العالمين. يعني لا عدوى فاعلة بذاتها، لا عدوى مصيبة وممرضة بنفسها، ولكن هنالك أسباب يقدرها الله رب العالمين، أسباب كاملة وأجزاء وأسباب، أسباب كاملة يقدرها الله رب العالمين، وأجزاء وأسباب قد يأخذ الإنسان بالسبب ولا يتحصل على النتيجة. مثل: الإنسان لا يمكن أن يتحصل على الولد من غير ما زواج، ولكن يمكن أن يتزوج ولا يحصل على الولد. فالإنسان يبحث عن الولد، عليه أن يتزوج، فأخذ بالسبب وصار الأمر مهيئا. هذا بعض السبب، والفعال الله. وإذا فيمكن أن يتزوج ولا ينجب، فيكون آخذا بالسبب، والله تبارك وتعالى لا يقدر له أن يكون منجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رعاية لقلوب الخلق وحفاظا لعقائد الناس وعقيدتهم يأمر بالأخذ بالأسباب. فر من المجذوم فرارك من الأسد. لما؟ لأن الإنسان لو خالط المجذوم والمبتلى، نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، فأصيب بشيء مما ابتلي به غيره بقدر الله رب العالمين، لا بالعدوى بذاتها، وإنما بقدر الله رب العالمين، فأصيب بشيء من ذلك، لربما يأتي إلى عقيدته وقلبه أنه لو لم يخالط ذلك ما وقع شيء من ذلك، وأن الذي أمرضه إنما هو مخالطته والعدوى التي وقع، فيقع في اعتقاده شيء. عندما يظن أن ذلك حصل لا بتقدير الله رب العالمين ابتداء، وإنما بالعدوى المنفية، يعني التي نفاها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيظن أن ذلك كان بسبب المخالطة لذلك المجزوم، ويعتقد صحة العدوى فيقع في الإحراج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب المجذوم رعاية لهذا الأمر وحياطة لأمر الاعتقاد، وهو أمر كبير كبير. هذا هو الذي جمع به الحافظ ابن حجر أو اختاره، لأن العلماء لهم وجوه تصل إلى العشرة في الجمع والنظر في هذين الحديثين، حديث العدوى المثبتة والمنفية. منهم من أراح نفسه، منهم من أراح نفسه، من العلماء من أراح نفسه، فذهب إلى رد الأحاديث المنافية لحديث لا عدوى ولو كان في الصحيح، فأعلوا حديث البخاري، يعني لا عدوى، قالوا نثبت هذا. وأما فر من المجذوم والحديث التي تورد تثبت ذلك، كما سيأتي حتى عند مسلم لا يورد ممرض على مصح، فقالوا إن أبا هريرة روى لا عدوى وروى لا يورد ممرض على مصح، قالوا لقد رجع عن هذا الحديث في آخر عمره، رجع عن حديث لا عدوى في آخر عمره، ونصير إلى هذا الحديث. هذا لون من ألوان التوفيق عندهم رحمة الله عليه. فبعضهم أراح نفسه فأعل حديث البخاري رحمة الله عليه وفر من المجذوم بالشذوذ، قالوا حديث شاذ معارض بما هو أوثق منه، وقالوا إن حديث لا يورد ممرض على مصح حديث أبي هريرة هذا لا يؤخذ به، هذا قول عندهم. والثاني ذهب إليه بعضهم هو أن الأمر باجتناب المجذوم منسوخ، يعني قالوا إن الجزء وفر من المجذوم فرارك من الأسد منسوخ، ويبقى الأمر على حاله في نفي العدوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هذا ناسخ والآخر منسوخ. وبعضهم قال بعكس ما سبق، يعني إن حديث لا عدوى رجع عنه أبو هريرة فأثبت العدوى ونفى نفيها بعكس ما مر، وكذلك إن أبا هريرة إنما رجع، فالنسخ هنا واقع على العكس مما ذهب إليه الفريق الذي مر ذكره، وما وصل إليه الحافظ ابن حجر فيما هو المختار في مجالس التعليم شيء حسن، ولكن هنالك أقوال، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد كان يراعي خاطر المجذوم، وهذا غريب. يقولون إن الإنسان إذا كان صحيحا فلقي مجذوما أو التقاه فكان معه، فإن ذلك ربما يحز شيئا ما بحزاز كمثل النار والألم في نفس المجذوم، نسأل الله العافية. فرعاية لخاطر المجذوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار منه كما يفر من الأسد، هذا غريب، لأن معنى ذلك أنه لن يبقى معه أحد أبدا، إنما على الجميع إذا ما رأى أن يفر منه، فكيف يكون رعاية وتطيب لخاطر المجذوم هذا؟ ولكن ما صار إليه العلماء إن شاء الله تبارك وتعالى هو ما ينبغي أن نأخذ به. ما يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ عليه أن يتبع المراحل الآتية. إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما معا، والإعمال أولى من الإهمال كما قال العلماء. إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه، إذا أمكن الجمع هذا هو الأصل، فنجمع بينهما ونعمل بهما معا ولا يتساقطان، لأن عند الأصوليين إذا تعارضا تساقطا، إذا تعارض الدليلان تساقطا معا، إذا تعارضا تساقطا. فلا نقول كما يقول أصوليون ها هنا، وإنما نقول التعبير بالتوقيت أو التوقف أولى، وسيأتي إن شاء الله. إذا أمكن الجمع بينهما فذلك، ونعمل بهما معا، والإعمال أولى من الإهمال. إذا لم يمكن الجمع لنا أمور أخرى، إذا علم أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ، نبحث في التاريخ لأنهما قد تعارضا ظاهرا، فلعل أحدهما أن يكون سابقا للآخر، حينئذ الذي هو لاحق ينسخ السابق ونفرق من هذا ناسخ ومنسوخ. وإن لم يعلم ذلك بالتاريخ رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. عند هذا كله عند عدم التمكن من الجمع، عند عدم التمكن من الجمع بينهما. فننظر في التاريخ لعل ناسخا يكون، فإن لم نجد ولم نعلم ذلك فحينئذ نبحث في الترجيح بين هذين الخبرين حتى لا نسقطهما معا. فوجوه الترجيح عندك أنها بلغت 50 وجها، وهي في الحقيقة بلغت 100 وجه، زيادة على 100 وجه. وإذا لم يترجح أحدهما على الآخر، وهذا نادر، نتوقف كما يقول حافظ ابن حجر، لأن عند الأصوليين تعارضا تساقطا، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط كما قال الحافظ رحمة الله عليه. ما العمل إذن عندما يأتي لنا حديثان مختلفان ظاهرا في درجة واحدة من القوة لا يمكن الجمع بينهما ظاهرة؟ نحاول الجمع، فإن جمع بينهما فذلك، فإن لم يمكن نبحث في التاريخ، فإن وجدنا ناسخا ومنسوخا نعمل بالناسخ وندع المنسوخ، فإن لم نتمكن نذهب إلى الترجيح. ووجوه الترجيح كما بيان العلماء تصل إلى 100 وجه. فإن لم نستطع الترجيح فإننا نتوقف لعله يأتي من أهل العلم من يستطيع أن يجمع بينهما، ويأتي بما لا نستطيع نحن أن نصنعه في حياتنا هذه. هذا الفن من الفنون الكبيرة، وهذا المبحث من مباحث أو العلم من علوم الحديث، من أهم علوم الحديث. وهذا الذي يتعارض ظاهرا يمكن أن يتخذ كأداة للتشكيك في دين الإسلام، وهيهات هيهات. يقول حافظ ابن حزم رحمة الله عليه، وكذلك ذهب إلى ذلك غيره من أهل الحديث، لا يمكن أبدا أن يوجد حديثان متعارضان ثابتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أبدا. لابد من التعامل مع الأحاديث المتعارضة ظاهرا على مثل هذا النسق، ولابد أن تصل إلى نتيجة بفضل الله جل قدرته. أول من ألف فيه من غير استقلال ابن حزم، ذكر بعض ذلك في الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك الاعتصام ذكر فيه الشاطبي بعض ذلك، وذكر شاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة بعض ذلك، وجمع بين الأحاديث المتخالفة ظاهرا. هذا من غير استقلال في التصنيف. وأما مع الاستقلال فقد ألف الشافعي رحمة الله عليه، ألف الشافعي كتابا برأسه اسمه اختلاف الحديث، وهو أول من تكلم وصنف فيه رحمة الله عليه. ثم جاء ابن قتيبة فكتب تأويل مختلف الحديث، ثم جاء بعد ذلك الطبري رحمه الله فكتب تهذيب الآثار، ثم جاء بعد ذلك الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة رحمة الله عليه المتوفى سنة 21 و300، فصنع كتابين، مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. ثم جاء ابن فورك فكتب كتابا سماه مشكل الحديث وبيانه. والحقيقة أن هذا الكتاب يتناول أحاديث الصفات ويؤول أحاديث الصفات على مذهب الأشاعرة مع الاتكاء على الفلسفة واللغة غالبا، فليس هذا على طريقة المحدثين رحمة الله عليه. يقول الحافظ العراقي رحمة الله عليه: والمتن إن أتاه متن آخر، وأمكن الجمع بلا فلا تنافر، وأمكن الجمع فلا تنافر، لمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى. وفر من المجذوم فرارك من الأسد، عدوى يعني جريا، وفر عدوى. أولى يعني إن لم يمكن هذا فإن نسخ بدا فاعمل به، أولى فرجح وعملا بالأشبه. يعني ماذا نصنع إذا وجدنا حديثين مختلفين متعارضين ظاهرا؟ وأمكن الجمع فلا تنافر، نجمع المتن إن فاه متن آخر، هذا هو المختلف، والمتن إن فاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تنافر، لمتن لا يورد مع لا عدوى، لا يورد ممرض علام صح وصار إليها العراقي، ولم يضرب المثل بفر من المجذوم فرارك من الأسد، وإنما لا يورد مع لا عدوى. فالنفي للطبع وفر عدوى، يعني أن تكون فاعلة بطبعها، فهذا النفي للعدوى إنما هو أن تكون فاعلة بذاتها أو بطبعها وفي الوقت ذاته وفر عدوى. فنجمع بينهما، نجمع بين الحديثين لمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا يمكن الجمع، فإن نسخ بدا فاعمل به. ننظر في التاريخ، إن وجدنا النسخ نعمل بالناسخ وندع المنسخ، أو لا معرفناش فماذا نصنع؟ فرجح، نذهب إلى الترجيح وعملا بالأشبه، أو لا فرجح وعملا بالأشبه. القسم الثاني من قسمي المقبول غير المعمول به هو البحث في ناسخ الحديث ومنسوخ. النسخ له معنيان، الإزالة والنقص. والإزالة إما أن تكون على جهة الإعدام، وإما أن تكون على جهة الانتقال. وأيضا هذه الإزالة إما أن تكون إلى بدل، كما تقول نسخ الشيب الشباب، فيصير الإنسان إلى الشيب بعد الشباب، فنسخ الشيب أذهب الشباب وأتى بدلا، أو إلى غير بدل كما تقول نسخت الريح الآثار إلى غير بدل، آثار على الأرض في الرمال، وتأتي الريح تسفي على تلك الرمال فتذهب الآثار. له معنيان، الإزالة نسخت الشمس الظل أي أزالته، والنقل تقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالنسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. يرفع الشارع حكم سبق بحكم لاحق، فالنسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، بحكم منه متأخر. المتقدم يقال له المنسوخ، والمتأخر يقال له الناسخ، لأنه أزال الحكم الأول أو نقله، كما هو المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح. فالمعنى اللغوي يدور على أمرين، الإزالة والنقل. والإزالة إما على جهة الإعدام وإما على جهة الانتقال، هذه هي الإزالة. والإزالة أيضا إما إلى بدل وإما إلى غير بدل. وأما في التعريف الاصطلاحي فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهذا فن صعب وعظيم. أشهر من برز فيه الإمام الكبير الشافعي رحمة الله عليه، كانت له يد طولة وسابقة مبرزة، قال الإمام أحمد بن وارة وقد قدم من مصر والشافعي في مصر، قال كتبت كتب الشافعي؟ فقال لا، قال فرط ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. حتى اللغة كان فيها إماما رحمة الله عليه، ومات فوق 50 بأسير رحمة الله عليه، ولكنه خلقه الله رب العالمين لهذا الشيء. وكان يجلس في مجلس شيخه سفيان، يروي سفيان الحديث، فإذا مر بالكلمة الغريبة قال ماذا عندك فيها يا شافعي، وذهب إلى البادية فظل هنالك 10 أعوام كاملة يحصل شعر الهذليين، وهو من أفصح الشعر، حتى قال الأصمعي راوية العربي ما صححت شعر الهذليين إلا على كتم من قريش يقال له محمد بن إدريس، وقال لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. قول الشافعي الشعر يزري بالعلماء، لأنه الشعر كما تعلم أعذبه أكذبه، يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. رحمة الله عليه ورضوان الله على لبيد والصحابة أجمعين. يقول ما علمنا المجمل من المفسر ومن المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي، هذا ما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولما ليم على شهوده للشافعي وتركه لفلان قال ويحك، إنك إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، ولكن إن فاتك علم هذا الغلام أو هذا الرجل أو هذا الفتى فلن تحصله أبدا. يعني الشافعي رحمة الله عليه، وكان الشافعي يجل أحمد إجلالا كبيرا، أهميته وصعوبته وأشهر المبرزين فيه الشافعي رحمة الله عليه. يعرف الناسخ من المنسوخ بأمور. كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ بتصريح الرسول يصرح فيقول في حديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالذي نهى عنه أطلقه وأباحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمر به: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك بقول الصحابي، يعني نعرف الناسخ من المنسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول: كنت نهيتكم فافعلوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، كما عند مسلم رحمه الله. وبقول الصحابي يدلنا على الناسخ من المنسوخ الصحابي، فقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأمر ثم جاء آخر الأمرين منه، فصرح جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. كان إذا ما أخذ شيئا مسته النار فأكله، كأن يشوى لحم أو يجعل خبز على نار، يتوضأ. فكان آخر الأمرين من شأنه أن يترك الوضوء مما مست النار، لم تعد ناقضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، فكان في البدء إذا مرت الجنازة يقوموا، حتى لو كانت جنازة يهودي، يقول: أوليست نفسا؟ ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، فصار القيام منسوخا. وذلك رواه مسلم ومالك في الموطأ رحمة الله عليهم. فنعرف الناسخ من المنسوخ بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتصريح الصحابي كما مر في قول جابر وقول علي، وبمعرفة التاريخ. عندما تقارن تجد هذا سابقا وهذا لاحقا، والأمر على التعارض، وحينئذ فالذي يلحق ينسخ ما سبق. كحديث شداد بن أوس قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث رواه أبو داود وهو صحيح، وقع ذلك في فتح مكة سنة 8 من الهجرة. إذن الحجامة والاحتجام من الحاجم والمحجوم كانت مفطرة، الاحتجام كان مفطرا لمن أخذ به، حاجما ومحجوم. وقع هذا لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد برجل يحجم أخاه، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، في سنة 8 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في فتح مكة. ثم جاء بعد ذلك في بعض طرق الحديث حديث شداد شيء آخر دفعه ابن عباس رضي الله عنه من أن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عبد الله بن عباس في حدة الوداع، وحدة الوداع كانت في سنة 10. إذن الذي يأتي به ابن عباس هنا ينسخ ما كان مما وقع في فتح مكة سنة 8 بالتأخر على حسب التاريخ. فابن عباس يخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم صائم، وهذا في حجة الوداع سنة 10. في حجة الوداع سنة 10 الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في سنة 10 كما أخبر ابن عباس في صحيح البخاري. وأما الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه: أفطر الحاجب والمحجوب، فكان سابقا. وإذن فالذي يلحق ينسخ ويزيل حكم ما سبق، ويكون المصير إلى أن الإنسان يمكن أن يحتجم ويحجم وهو صائم، فلا يتطرق إلى صيامه خلل. يبقى نعرف بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم، تصريح الصحابي، معرفة التاريخ بدلالة الإجماع، مثل من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هنا خلاف في هذا الأمر. الشيخ شاكر رحمة الله عليه استدل وانتصر إلى المصير إلى القتل بعد الرابعة، إلى القتل بعد الرابعة، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. نصر ذلك نصرا عزيزا ما نناقشه الآن هنا من الناحية الفقهية، وإنما الجمهور لم يذهب إلى هذا، لم يذهب إلى من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هو الجمهور على الجنة وإن تعدى الرابعة، يعني يشرب الخمر ثم يأتي يقام عليه الحد، ثم يذهب ثم يأتي ثم يذهب ثم يأتي، ولو أنه جاوز الرابعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي فاقتلوه، وأما الجمهور فلم يذهب إلى ذلك. هذا الذي ذهب إليه الجمهور إجماع، هذا إجماع، وهذا الإجماع لا ينسخ في الحقيقة، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناسخ. يعني الأمة عندما ذهبت إلى عدم القتل للشرب في الرابعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لم تكن آخذة في هذا بهواها، وإنما كانت آخذة بدليل لا نعلمه. هذا الإجماع الذي أجمعوا عليه يدل على أن هنالك ناسخا لهذا الحديث، على أن هنالك ناسخا لهذا الحديث وإن كنا لا نعلم. فالإجماع يدل على الناسخ، يدل على الناسخ. وأما الإجماع بنفسه فلا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع بنفسه لا ينسخ ولا ينسخ. من أشهر ما صنف في هذا المبحث ما نفره الشافعي في رسالة، وما صنفه أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي البغدادي الأثرم في كتابه عن ناسخ الحديث ومنسوخه، وما صنفه الجعد الشيباني أبو بكر محمد بن عثمان، وكذا أحمد بن إسحاق القاضي التنوخي لكل منهما مصنف عن ناسخ الحديث ومنسوخه، وكذلك الناسخ والمنسوخ الحديث لأبي محمد بن أصبغ القرطبي، وناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص عمر بن شاهين البغدادي، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي المتوفى سنة 84 و500، وهو كتاب جليل في باب مثال ناسخ ومنسوخ. المنسوخ ما رواه البخاري وذكرناه للفائدة منه لأنها مهمة إن شاء الله. المنسوخ ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليه، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. هذا ورد في البخاري ولكنه منسوخ. بماذا؟ بما ورد في البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، فلا يصلي عليه. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال ابن بطال فقوله من ترك دينا فعلي قضاؤه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. فهذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي على من مات عليه دين، يقول إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه قضاؤه لما فتح الله عليه الفتوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قم أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارعي أو صاحب، نعرفه بنص النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحب، أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا. هذه الأمور التي مر ذكرها في معرفة الناسخ من المنسوخ أربعة أمور: النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، أو الصحابي أو معرفة التاريخ أو الإجماع الذي يدل على الناسخ ولا ينسخ ولا ينسخ بذاته، أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركنبان نسخ ورأو دلالة الإجماع لم نسخ به كالقتل في رابعة بشربه، في مسألة أنه لا يقتل بعد الرابعة. وبهذا نفرغ إن شاء الله تبارك وتعالى من الخبر المقبول، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في بحث الخبر المردود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.